والآن مع الشريط الثاني.
وعدل القول في قصة دعبر الخزاعي. وعدل القول في قصة دعبر الخزاعي. هذا ليس بيت، هذا نثر. المقصود هذا الرجل مدح أهل البيت بقصيدة من أعظم القصائد وهي العامرة، يسميها الكرمي في قول على قول القصيدة العامرة، وصدق، وهي من أمهات الشعر وعيون الأدب. يقول: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مكفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار عفاها كل جون مباكر ولم تعفر الأيام والسنوات، كيف نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، إلى أن يقول فيها: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات، إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبر ويوم حنين أسبل العبرات، قبور بكوفات وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات، فقبر بأرض الجوزجان محله وقبر ببا خمرى لدى الغربات. طويلة وجميلة ورائعة. وذهب يلقيها على علي ابن موسى ابن الرضا، علي بن حسين، فأغمي على الأمير هذا ولي العهد، ووقع من على الكرسي وهو يلقي عليه هذا الرجل، وأعطاه بردة جائزة، فمر بقم، بلدة قم، وفيها شيعة متشيعون، فقالوا: أعطناها بما أردت من ثمن. قال: والله لا أبيعها. فتناهبوها حتى ما أصبح في يده إلا كالشراب. يقول: يتبرك به. فبركه المعتصم بالسيف. المقصود مات المأمون وتولى المعتصم، فأرسل له برقية تهنئة. اسمعوا شو يقول. يقول: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، لأن الثامن هذا المعتصم، ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب. يقول: والله ما منين جيت أنت، ماك منهم أصلا ولا لك دخل في الخلافة، أنت ها من إشكال مع المأمون، والآن ما حسبنا يصلح الحال. قال: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب. هذا الإيطاء، ولذلك الآن مثل ما يقول له الرياض، يقول له: ارفع وكبس. الآن البيت الثاني الخطير. قال: كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة، وثامنهم فيما أتى عندنا كلب، وإني اسمع الكلام بيعتذر الكلب، يقول: مع احترامي للكلب، استغفر الله وتعالى. ومن مع من؟ المعتصم اللي جنن الروم، أنجنوا وتركوا المدن، يحرق مدينة بعد مدينة، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. خليفة الله، جاز الله سعيك في جثومة الدين والأخلاق والحسب، أجبت صوتا زبطريا هركت له كأس الرضا والرضا بالخرد العالمي. هذا المعتصم القوي الشجاع الفتاك يتناول بهذا الكلام، شوف المجازفة. قال: وإني لأزهي الكلب، يقول: محترامي للكلب، وإني لأزهي الكلب عن ذكره بكم، لأن لكم ذنب وليس له ذنب. إلى آخر القصيدة. فسمع المأمون. العجيب أن المعتصم غضب وأزبد وأرعد وقال: علي به، ففر إلى خراسان، وضاعت القضية والله أتى به. فلم يقتله المعتصم، مالك بن طوق الوزير تعرض له بقصيدة فأستدعاه مالك بن طوق فطلق، ولذلك طلاق الشعراء ما يمسك أبد، وأيمانهم في الغالب. أني ما قلتها وإنها وضعت علي، من لي يضع علي؟ من هذا الصهيونية العالمية التي تنظم أشعار للشعراء هؤلاء دائما يضعون عليهم؟ قال: ما وضعت؟ قال: نعم. قال: لكنني لا أترك من تأديب. فشهر به وجلده أمام الناس، ثم أرسل له من اغتاله في خراسان وقيل سقاه سما فذهب شذر مذر. أيها الإخوة الكرام، ما هي الرسالة؟ ما هي الرسالة المصطفاة من هذا الحديث؟ أنا أعلم أنكم تعلمون أن هؤلاء قتلوا وذهبوا وانتهوا، لكن ما هي الرسالة التي نريد أن نوجهها؟ الرسالة لأهل الأدب وحملة الأقلام ورجال الإعلام والعلماء والأدباء والشعراء أن يتقوا الله فيما يقول ويكتبوا، وأن يعلموا أن الله سوف يوقفهم في يوم لا ينفع مال فيه ولا بنون. نعم، قد يقتل العبد ويغفر له، نعم قد يجلد، لكن يقول سبحانه عن نفسه سبحانه وتعالى: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لا يعذب عذاب الله أحد من البشر ولا يوثق، إذا حبس سبحانه وتعالى ما يوثق وثاقه أحد. فالله الله أرسل هذه الكلمة صادعة ناصحة قوية إلى كل من عنده فكرة أو قلم يحمله أو لسان أن يتقي ربه وأن يحاسب فيما يكتب، فإنه سوف يمره بوقت تعرض عليه الصحف ويناقش حرفا حرفا فيما قال وفيما كتب، ولينظر مصارع هؤلاء، مصائب قوم عند قوم فوائد ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات فتعتبروا يا أولي الأبصار. وهي رسالة للجميع. وإنني آسف كل الأسف أن فينا من أهل الأدب أو العلم أو الدعوة من يتعرض لإخوانه الدعاة والأدباء والمشايخ وطلبة العلم بالهمز واللمز والهجاء والكتابة السيئة في ساحات الإنترنت وفي الرسائل وفي المجالس، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ستكتب شهادتهم ويسألون؟ فاتقوا الله فيما تقولون وما تكتبون، وحاسبوا أقوالكم شعرا ونثرا، واستغفروا ربكم إنه غفور رحيم سامحا بالقليل من غير عذل ربما أقنع القليل وأرضى. وأعود إلى الشاعر الموفق الدكتور حبيب، وصلى الله على الحبيب وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه لوم الدين. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأعمال، اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك سدادا في الكلم وقواما في المنهج وحسنا في الأدب ورعاية في الملة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
هذا الإحارة الجميل العدل، وأردنا والله لولا ينتهي الوقت، وأردنا والله لولا مستمعين له هذه الليلة وكل ليلة. قبل أن نبدأ بمداخلات وبما يتعلق بها، نريد أن نسأل الشيخ بناء على طلب بعض الإخوان بعض الأسئلة اليسيرة عن سيرته الأدبية، لأن كثيرا منا يعرف شيخ عالما وفقيها ومحدثا ومفكرا، ولكن بعضنا يجهل أو ليس عنده ضوء كاف حول سيرة الشيخ عالم الأدبية. أريد من الشيخ عالم أن أذن لنا بذلك، أن يذكر لنا بدايته الشعرية وما أول بيت وما إن كان يتذكر.
بارك الله فيكم وغفر الله لمن كان جاهلا بسيرتي في الأدب. وعلى كل حال، كما تشاهدون أخاكم في موقف لا يحسد عليه أمام الأدباء والشعراء وأهل الفضل والخير، لكن وكم في الحفل أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر سعد. فأقول أيها الأخوة، لكل بداية نقص، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أنا أحببت الأدب من أولى متوسط بمعهد الرياض، وكان يدرسنا الأستاذ البليغ الأديب دكتور إبراهيم الجوير، ثم في النحو دكتور محمد الفاضل، وملأ كالشيخ عبد العزيز الفنتوخ، وأخيار كالشيخ المحيذيف وغيرهم، وكان فيهم من الأدب والاهتمام بالشعر والاهتمام بالكلمة. فكنت أظن أنا وأنا في المتوسط أن الشريعة هذه التي يسمى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منها الدواوين الشعر، وأن جرير نصر الله به الإسلام، وثار جرير هذا والفرزدق كان لهم إبل يرعونها في الصحراء، وما كان عندهم إلا يتهاجون فقط، ضيعوا الدين ضيعهم الله. فرجعنا وبدأنا نحفظ، وبدأت بجواهر الأدب وبغيرها إلى ثالثة متوسط، واستدعيت في ثاني متوسط، كنت أشارك في الحفلات في الأندية الأدبية وبعض المخيمات الصغيرة، وتعرف الناس يغرون، فيقول للزملاء فتح الله عليك هذا الشعر ما يطاق مثله، ويصح لي أحد الأساتذة فيقول أنت شعرك عجيب، حتى أتفكر أنا في شعرك دائم قوة، فتصدق أن بلغ بي أني قلت أني مثل متنبي أو قريب شوي يعني ما. وكانوا يسألوني في الحفلات، حفلات المعهد مقابلة، تعرف الطلاب طالب مثل يقابلني، قال من ترى من الشعر؟ قلت المتنبي لا بأس بالشعر. قالوا فلان لي عليه ملاحظات واجب أبيات وكذا، لأني مرة. فأتى إلينا معهد الجوف زائرا، قالوا نريد شاعر المعهد الشاعر الكبير المسكع أن ينظم قصيدة. فذهبت فنظمت قصيدة، فرح أولا مدحت المعهد، هذا قاموس مفهرس في قصيدة في 30 بيت موجودة محفوظة، وأثنيت على الأساتذة طبعا المشايخ، ثم رحبت بالمعهد الوافد، ثم رثيت الملك فيصل أنه قتل في الأسبوع نفسه، ثم ذكرت الإسلام، وبدأتها بالبيت الذي ما سمع العرب ببيت أضعف منه، لك يا معهد الأجل سلامي، اسمع البلاغة، عامر الود والأماني أمامي، جئتك الأين اليوم نافضا عن إيهابي، أثر الجهل زاده إتهامي، إلى آخر الكلام. فانتهينا من القصيدة، وليتهم يعني استتابوني تلك الليلة، لكن جاء زاد الطين بلة، فقال الأستاذ سمع سبحان الله العظيم سمع الله المحمد هذا غير ما سمعنا بمثل هذه. والحقيقة أنك وفق ترى كل المعهد ترى كل منا أخذ في نفسه مقلب. فلما كبرت ورأيت البيان وذهبت إلى أبها وفقنا الله بشيخ جليل وعلامة رباني ولي من أولياء الله عبيد الله الأفغاني وهو يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظت عليه القرآن مجودا وقال لا العلم ليس هذا أدب عليك بصحيح البخاري. فبدأت في البخاري وفتح الباري إلى أن أعطانا الله شيء لا ننكر أنه أعطانا ولكن ليس عندنا إلا القليل فالفضل كله للواحد الأحد.
جزاك الله خيرا. طيب الشيخ من يعني يعجبك من الشعراء المتقدمين ومن المتأخرين؟
على متقدمين كثير من يعجبني منهم أهل المعلقات لا بأس بشعرهم والحقيقة أنه يعجبني شعر النابغة الذبياني وأنا مع من يفضله أحيانا على زهير وطرفه صاحب هذه القصيدة الدالية. وأما من الشعراء جميع المتقدمين والمتأخرين والأحياء والأموات فالمتنبي وقد ألفت فيه كتاب عند العبيكان طبعا المعلومية أمبراطور الشعراء الشاعر الأسطورة المتنبي. وأما المعاصرين فكثير من الإخوان والصراحة إذا ذكرت أحد لكننا أتحفون بملأ منهم وأنا أشاهدهم أمامي فليعفوني لأننا محرج في ذكر الأسماء حين أذكر أربعة وأنسى ثلاثة. فكما تشاهدون الذين أمامي هم من شعراء المتأخرين الذين أحبهم وأحب شعرهم وأقرأ لهم. بارك الله فيك.
ما رأيك في مقولة الشيخ أيضا طالب رحمه الله أشعر الناس أحمدون الثلاثة أحمد الحسين التهلبي وأحمد سليمان المعرفي وأحمد شوقي؟
وافقه في الجملة لو قال مثلا المعري لا بأس والمتنبي وشوقي لكن لا يعني ذلك أن شوقي هو أشعر من طرفه وأشعر من زهير أو أشعر من نابغة إنما لأن ركبة الثلاثة فمشوها كذا. نعم نعم لأنه لو قال أحمد ما يركب اسم طرفه فقال ترى الأحمدون.
طيب ماذا تقول للذي يشتو الأدب ولكنه لا يستطيع أن يكون
أنصحه أن يتق الله وأن يريح المسلمين من شره فلا ينظم شيء لأن بعض الناس يغصبنا بالغصب أنه شاعر ولا بد أن نعترف بالكرباج وينظم لنا قصائد في الجرائد يوميا وهذا ليس بشعر هذا يا إخوان منظومات. قال ابن مالك هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالكي. فعلينا أن يريحنا ويتق الله فينا لأن عندنا مصائب كقضية فلسطين الآن والشيشان وأفغانستان فلا يزيدنا مصيبة رابعة. هذا هو. وأرى أن يتوجه لما خلقه الله. الله لم يخلق الناس كلهم أدباء شعراء. الآن الصحابة أبو بكر كان شاعر له بيت أو بيت أو أول الصحابة فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر رضي الله عنه حسان في الشعر زيد بن ثابت في الفرائض أبي بن كعب في القرآن ابن عباس في التفسير هذا في الفقه. فيا إخوة من فتح عليه باب فليلزمه ولا يكلف نفسه موهبة ما خلقه الله من أجلها يثقل علينا ويثقل على نفسه. جاءني شاب في البيت زارني وقال عندي قصيدة أريد أن أعرضها عليه. قلت تفضل. فبدأ بها وصبرني الله سبحانه حتى انتهى منها ونعم. ولما انتهى قال ما رأيك فيها؟ قلت الحمد لله الذي أخرجها من بطنك ولو بقيت فيك لقتلتك. ترى الفضل بقراءة القرآن الفضل بالذكر الفضل بالعبادة. وأما الشعراء فعليهم ينصر الدين بهذا. تفضل يا أخي.
في طلبات كثيرة قصائد الشيخ والشيخ له قصائد طنانة محروفة لكن سنؤخر طلبات قليلا وسنؤخر أيضا المداخلات الصوتية قليلا لأن ثمة أسئلة كثيرة للشيخ يعني نقول بعضها. ثم أسئلة الشيخ يطلبون شيئا مما قلته بسماحة سؤال الشيخ الشيخ
أحسنت. ومثل ما تفضل تكون لي قصائد طنانة. نعم لي قصائد هي قسمين طنانة ورنانة. وأما الشيخ بن باز فلي معه تجارب وهو من أحب الناس إلى قلبي عسى الله يجمعنا به وبكم في جنات النعيم. ألقيت عليه أربع قصائد. أما القصيدة الأولى فهي قصيدة بظرف القرن الخامس عشر وبعض الشباب يسميها الذرية وهي قوية عندي وعند الشعراء يعني من أقراني وزملائي ولكن ما تصلح في مجالس العلماء لأن فيها رمزية وخيال. فألقيت عليه في الحج وكان معنا بعض المشايخ كثير فقلت من قصيدة دمعة الزهد فوق خدك خرسها ووجيب الفؤاد يحدث جرسا أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك هل تحملت مسا إلى أن قلت لا طفوني هددتهم هددوني بالمنايا لا طفت حتى أحس أركبوني نزلت أركب عزمي أنزلوني ركبت في الحق نفسه أطرد الموت مقدما فيولي والمنايا أجتاحها وهي نعسة إلى آخرها. ولما انتهت جاء الشيخ من عادته يعقب على الجميع فعقب علينا فقرة فقرة بترتيب الفقرات التي في الحفل، المحدث والمتكلم والواعظ والشاعر، إلى أن جاء لما الأخ عايض فأجاد في قصيدتي. ولكن الواجب أنه يوضح لنا المراد، والواجب أن يبين لنا ماذا يريد في قصيدته، وأن ينصر بقصيدة السنة إلى آخر ما قال. قلت لقد أسمعت. فجاء الحفل في الزاهر في آخر الحج، فألقيت عليه قصيدة فوضحتها كالشمس، مثل كلامنا لفظ مفيد كاستكم. قلت يا مركز الخير حيولي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصاغت لنغمته، وأطرقت برهة تصغي لفحواه، يقول الجيل والإيمان رائده عودوا إلى الله قد ناداكم الله، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البر أن ينجي سفينتنا، لا البر ما يجي في السفينة، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فأعجب الشيخ وارتاح ودعاني عسى الله أن يغفر له ويرفع منزلته. والموقف الثالث، التقينا في حفل فسلمت على الشيخ، قلت وهي في ديوان، قلت قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم، لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب، لأنكم لفؤادي بلسم شافي، إلى أن قلت بين الصحيحين تغدو في خمائلها، كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا، وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته، من كل أمثال تفدى بآلافي. وقصيدة الرابعة، يوم افتتح بيتي في الرياض غفر الله له وأكرم مثواه، رحبت به بقصيدة يمكن بعض الإخوة يعرفونها، لا أطيل عن يعني على الإجابة بعد ما أخذت السؤال.
طيب هذا سؤال ضيف، يقول الشيخ الدكتور بلاد بالقرن بالجنوب، هل هي سراب أو اتهامة؟ وهل تنصحني بزيارة بالقرن في هذا الصيف؟
بالقرن ثلاثة أقسام: بادية وسراه وتهامة، وأنا والحمد لله الدكتور ضاف القرني من السرى، ونحن كغيرنا من الناس، فينا الصالح والطالح والمقتصد والسابق بالخيرات والظالم النفسي، لأن بعض الناس يظن أن قبيلته هي التي حضرت بدر وفتحت التاريخ وأقامت الدين، لا، كل عشة بسباعها كما قال المثل. وأنا قلت في رباعية الله، قلت في أرض بالقرن عند المنحنى داري بها، ولدت وقد قضيت أوطاري، لثمت تربتها طفلا وآنسني فيها أحبة أصحاب وسماري، لا أرتضي غيرها أرضا ولو سفرت في الحسن قرطبة أو ربع سنجاري. هذه أرضي، ونحن ننتسب إلى أويس القرني ولن نتنازل عن هذا، لأن بعض الناس يسحبه إلى مذحج، ونحن منه من مراد، حتى يقول شاعرنا في الجنادرية جزاه الله خير: نحن وجه الشمس، لأن الأوس والخزر جابنا عمومتنا ترى، ولا أرجوكم لا تحسدونا على هذه المواهب. فيقول شاعرنا في الجنادرية: نحن وجه الشمس، أوس والخزرج منا، إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي، وهبوا للمجد من تلك الأبوة، والسيوف البيض في وجه الدجى يوم ضرب الهام من دون النبوة، وأويس جدنا من قرن، نحن أجد الله في يوم الردى، وقد وضعنا الكفر في سبعين هو، وأويس جدنا من قرن، أو ما تلمح مجد في البنوة، وترى بلال بن رباح المولى الحبشي أحسن من قبائلنا جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراساني. ولي قصيدة نبطية، عفوا هذا بين قوسين، قلت والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، أبو لهب في النار وبلال يسل سبيل، قرة الحكمة وربك تولى شأن.
هذه معلومة جديدة الشيخ ينضم بالعامي. هذا السؤال يقول: تحية ملوى أزكى المشاعر المهيدة، ما رأيك يا شيخنا في شعر غزل؟
نسيت وأنا شك السؤال، يقول هل تنصحنا بزيارة بالقرن؟ نعم أنصح بزيارتها في الصيف، بشرط أن الزائر يمر سريعا يسلم على إخوانه ويمر كالذيب مرور الكرام، لأن بعضهم يمر فيجلس ثلاثة أيام إلى أسبوع، فيجي يقول أحببتك في الله وأنام عندك في الله وأكل طعامك في الله وأكلك في الله، ويعانقك حتى تسقط وترتك سبع مرات، ثم يذهب ثم يعود لك قال اشتقت لك، أردت أن أسافر لكن تذكرت الأخوة التي بيننا، فنقف أنا والإخوة نقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
هذه أسئلة جدا كثيرة يا شيخنا في الغزل. هذا أحدهم يقول هل النبي يزول إلى غزة، والآخر يقول هل الشيخ يزول غزة.
أما الغزل المباح في الحدود فأنا أحفظ منه كثيرا، وعلي الطنطاوي هو أستاذنا وشيخنا، وقد زرته في حياتي مرتين رحمه الله، وهو يختار أجمل قصائد الغزل البريء العفيف النظيف، وقطع قلبي بعضه، وقد استخدمته في الحب وفي الدعوة إلى الله عز وجل، حتى يقول شاعر إيران السعد الشيرازي يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بين أغمضتها يوم التقينا. وسبقه الأعور السلمي شاعر عظيم، كل الشعراء عندي عظيمون. كان له ابن رزق بعد أن كان عقيما ابنا واحدا فرباه، فلما بلغ معه السعي مات فجأة، فبكى بعينه الصحيحة وبكت العوراء أيضا لأنها يابسة، لكن بكت من شدة البكاء. فترجم ذلك قال: بكيت بعين ليس فيها غضاضة، وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء، وما فمالك يا عوراء والهملان. وهذا الأدب الراقي، ومن أحسن القصائد. الشهرزوري ترى عالم كبير، ولكنه تغزل في قصيدة صارت أم قصائد الغزل، يقول فيها: لمعت نارهم وقد عسعس الليل، ومل الحادي وحار الدليل، فتأملتها وفكري من البين عليل، وطرف عيني كريل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى، وغرامي ذاك الغرام الدخيل، إلى آخر ما قال في هذا الإبداع. ولا أستطرد.
يروى أن هذا المشهد يكذبه، هل هذه المقولة صحيحة في رأيك؟
تقبل تجوزا، والظاهر هذا هو. ورأيت بعض العلماء ردوا قالوا أصدقوه: لا، يقصدون أنه إذا بالغ الإنسان وأتى بموشحات أدبية قد يكون فيها كذب، قد يكون أوقع، لكنني أرى أن الجميل الصادق المؤثر هو الصحيح ولا نتقرب من الكذب، نعوذ بالله منه.
طيب هذا يسأل يقول: هل لك أن تذكر لنا قصيدة بكية؟
أنا صراحة أسمع قصائد كثيرة، لكن يعني في بعض الرثاء وبعض المواقف أذكرت. أنا لما مات الشيخ بن باز سمعت أحدهم يقول، أظنه مذيع، يقول: كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس نعيل لم يفض ماء عذر. تأثرت، وهذه القصيدة قالها أبو تمام في محمد بن حميد الطوسي البطل الشهيد، قتل عمره 32 سنة، تكسرت في يده في أول النهار مع الروم 9 أسياف، ثم ضربوه بالرماح حتى أصبحت ثيابه حمرا، فلما مات أتى الخبر بغداد فقال أبو تمام قصيدته الذائعة، حتى يقول معتصم لما سمع ما مات من قيلت في هذه القصيدة، قال: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماءها عذر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، إلى أن يقول: تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا هو من سندس خضر، ثوى طاهر الأردان لم تبقى بقعة غدا تثوى، إلا اشتهت أنها قبر. وقد كان إلى أن يقول: طعم الموت سهلا، فردوا عليه الحياض المر والخلق الوعر، ونفس تعاف الذل حتى كأنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر، فأثبت في مستنقع الهو رجله، وقال لها: من دون إخمصك الحشر، إلى أن قال: لقد مات بين الضرب والسيف 100 تقوم مقام النصر إن فاته النصر.
طيب لعلنا نختم هذه الأسئلة قبل أن نبدأ المداخلات بطلب من الشيخ لكي يختار لنا قصيدة له
يعني أقترح عليه يسمعنا قصائد الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. على كل حال، أنا لي قصيدة متأخرة عن تاج المداحب أذكر منها، اسمها رحيق التجارب، وذكرتها في الديوان قصة الطموح. قلت: سل القلب عن غيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهي نصب بأريده، ولو فاح بالريحان والنفلاني، وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول: احذروني أيها الثقلان، شربنا ليالي الصف في كاس غفلة 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة، شوف الشعر، فأيامها فأحلامها في ناظري ثواني، فلو أنني أرمى بقوس حذرته بقوة باس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما، وما للفتى في ردهن يداني، وفي 40 العمر وعظ وعبرة، يكفيك علما شاهد الرجفاني، فلا تسمعني وعظ قس، ولا تسق علي مقامات من الهمدان، فعندي من الأيام أبلغ عبرة على منبر تلقى بكل لساني، ولما اتخذت العلم خدنا وصاحبا تركت الهوى والمال،
ينتحباني، جعلت القوافي الصافنات مراكبي كأن الضحى والليل قد حسداني، فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بن اليمناني، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس عبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان إلى آخر القصيدة. وتاج المداح عفوا سمع بعض الأخوة.
شكر الله لك يا شيخنا، والأوراق كثيرة جدا وكلها تثني على الشيخ وتدعو له وتشهد الله على محبته ونحو كذلك. الآن نترك الوقت لبعض المداخلات الصوتية، فإن كان هناك بعض المداخلات الصوتية لعل عندنا بعض الطلبات هنا. الدكتور ظافر بن علي القرني أستاذ في كلية الهندسة الجامعة في السعود كان عنده تعليم، تفضل. دكتور ظافر العلم أيضا شاعر وله دواوين شعرية وله إسهامات في الصحافة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لضيافة الشيخ القرني على ما ألحقنا به هذه الليلة. وهو أن أختصر الثناء عليه لأنه يعلم مكانته الحقيقية في قلبي، فإذا أردت أن تعرف الإبداع فانظر إلى الإبداع. إذا قرأت كتابه في الشريعة قلت عليه في قصة على الشريعة، فإذا قرأته في الشعر قلت عليه في قصة على الشعر، فإذا قرأته في الفقه قلت عليه في قصة على الفقه، هذا هو الإبداع أمانة. سأنبه إلى نقطة ولكن أسبقها بسؤال في قصة مقتل المتنبي، يقول لابنه أو لخادمه أو شيخ ثلثني يا ابن المصنع، من نقل هذا عن المتنبي؟ لأن ابنه هو خادم وقتله أو قتل، فمن الذي نقله؟ هم الأعداء أم أن هذا من الزيادات عليه؟ ونحن لا ننتصر بالشعراء الفاجرة مع الأمة أبدا، ولا نمدحهم ولا نثني عليهم، ولكن لا نريد أيضا أن يفهم أو يفهم الحضور أن كل من نبحه شاعر لديه أن ينصب له كمين ويقضي عليه، هذا لا ينبغي. فهناك محاكم وهناك أساليب أصح من هذا. فأنا أريد هنا أن أنتصر لبعض الشعراء في قصيدة المداخلة، عنوانها شعراء قتلوا المتنبي مثالا، والمتنبي قصيدته التي قال هي مرة وسيئة ولا نريد أن نسمعها، لكن قتله كان الحقيقة مؤثرا. قتلوهم لأنهم أحياء، وتباهوا لأنهم أغبياء، إنما الأمة البيان، فقل لي كيف تحيا عوالم خرساء، كيف تأتي على اللسان بغدر عربي تضج منه السماء، ثم تبغي الفلاح، أي فلاح ضك جرما وأخضرته الدماء، إن دثرنا فكل صف بسيف يطعن الآخرين، وهو خواء ما خلبنا إلا سهام عوال وخيول وطعنة نجلاء في صدور الأعداء، لا وربي في صدور الذين هم أصدقاء، زاحمتنا الظنون من كل فج وتناءت في سهمنا الأنواء، وبقينا ندك شعبا بشعب وتلاشت في قطرنا الأشلاء، وسمعنا دوائي الشر فينا وتلهت بنهبنا الأهواء، ونرى أننا على أمم الأرض وأن الذي سوانا هباء، ما فانقلبنا بذلة وهوان وازدرتنا الأصحاب والأعداء، وجنينا الذي صنعناه منذ هبداء الردى، فقيل الإباء فسحقنا ونحن ننظر شزرا لأخينا، فكيف كان قصاه؟ البرايا تعارضت فتدانت، وكأن من بعضنا غرباء، فلها الإنشراح في البر والبحر ونحن نحيبنا، والبكاء أكلتنا النيران، نيران خصم قوتها الفيزياء والكيمياء، ورضينا بها جميعا ولكن أرهقتنا قصيدة عصماء، فغضبنا وقام قتل ومحق، وتعرت ريحاؤنا الخضراء، الموازين والمكاييل طاشت، فتغالت قوائل عمياء، يا ربيب البيان يا صاحب التبيان للشعر، عزة ضعساء سرط هل تستوي لسان مضاء ولسان في بكها بكماء لو تساوت صحيحة تقطع الأرض وأخرى مريضة عرجاء. إيه يا ابن الحسين لو عشت عشرا لسرت في الدفاتر الأضواء ونبحت التاريخ بالواقع المر وبعثرت ما يقول الغثاء وذكرت الملوك والهم والفرح وباها بصوتك الأمراء. أنت كبرت بالذي يحسب الشعر نشيدا ينساب منه الغناء. لو رأيت الإنصاف ما زاغت الأوصاف واشتد بالهجير البجاء. أو رأيت الإعراض ما كانت الأعراض تفرى والمعول الدحماء. غير أن الخداع وجه مشين والمداجات خطة شوهاء. أسهمت مصر بالذي كان كافور وثارت من كربها كربلاء. فابق رمزا لكل من عضه الدهر بناب يخر منه البناء. إيه يا ابن الحسين هذه بلاد فتنامى في خفتها البغضاء ببلاط الملوك ما سد ما تلقاه عما تثيره الأصنام. والهموم الصغار لو تملأ الأرض تهاوت من هولها الصماء. أنت لم تلق من عذاب سوى ما قد تلقى الأجداد والآباء. وكأني بمن يقول اقبل الموت ليصطف بعدك البلغاء. وإذا زاد بعدنا عن هدى الحق تزيد الأعذار والأدواء. فهنا غلظة يذوب لها الصبر وثم ابتسامة صفراء. ما لنا أن نقول في الأرض إلا حسبنا الله أيها الشعراء وشكرا للإنصاف. وأنا لست مع الشعراء الفجر مرة أخرى.
شكر الله لك. لا يفضي الله مفاك وأحسن إليك وجزاك خيرا على هذه المداخلة. الآن نستمع إلى مداخلة الأستاذ الشاعر عبد العزيز بن إبراهيم السرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
شكرا لله على الفرصة. أرادوا تقديم اللافتة لي اختصار الوقت فلما رفضته قالوا إذا إياك والإطانة. هو شكر أولا لمركز السيوطي لهذا النشاط المتجدد المتميز نحو أدب هادف واعتنوا كثيرا به تنظيما وإعدادا وحسن دعوة لمن يقوم بهذا المقام. فهي أمسية أدبية بفكرة تربوية ونكهة ترفيهية وسر الخلطة السيوطية. أما شيخنا وحارسنا هذه الليلة دكتور عائل فكأني به ولسان حاله يلتفت إلى اللاحقين وراءه ممن يريدون أن يدركوا غباره فيقول يا سائرين بدرب السهل منطلق بكم جواد المنى في نشوة السحر لو تعلمون بما تلقيه قارعتي من القتال ومن مستوعر الحفر إذا وقفتم فما دربي كدربكم وكل هذه الخطى ليست على أثرها. مما يميز هذه الليلة القصص قد قرأها البعض أو اطلع عليها في كتب الأدب ولكن الجميل فيها والرؤية الجديدة هي النظر إليها بنظرة إسلامية والربط بينها وبين مراقبة الناس ومن ثم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله الإنسان. وهذه النظرة والرؤية هي مما ينبغي في قراءتنا في مأثورنا نثرا وشعرا ولسيما في الكتب القديمة. سنجد القصص والأشعار والأخبار الكثيرة كيف نربطها برؤية إسلامية نستفيد منها لناشئتنا ولحياتنا عموما. أخيرا للمركز الصيفي وللمراكز ولجهودهم المميزة في عنايتهم بشبابنا أقول لهم إن الشباب لطاقات مؤججة للخير إن أهملت كانت محاذيرا كأنه نخلة كنز لزارعها إذا تعاهدها حفظا وتأبيرا وإن تطاعس عنها أنتجت إبرا وأطعمت حشفا بالسوس منخورا والعياذ بالله. شكرا لكم جميعا والسلام.
شكرا الله لك وحسن إليك وشكرا الله لك التزامك بالوقت. الآن مع مداخلتي لأستاذنا الناقد السعودي الكبير دكتور عبد الله الصالح العريني.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله خير الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الواجب في البداية هو تقديم الشكر للإخوة الكرام الذين نجحوا للمرة الرابعة بتوفيق الله بتقديم مثل هذه الأمسيات الأدبية التي أعادت إلى ساحة الأدب الكثير مما قد يفتقد من ضرورة مراعاة مسؤولية الكلمة. لقد سعدت حقا ولست الوحيد بل الجميع معي في هذا الأمر بأن سمعنا هذه المحاضرة الطيبة عن هذه القصائد التي قتلت أصحابها. ولقد كان هنالك تساؤل كبير في العالم كله هو هل الشعر دالت دولته أمام هدير الآلة وصخب الحياة؟ إن الواضح هو أن الشعر ما زال قادرا على أن يستحوذ الاهتمام وأن ينال الإعجاب. أريد في مداخلتي هذه أن أقول للدكتور عائض ليهنك ما أعطاك الله وبارك الله لك في هذه القدرة على هذه السياحة الأدبية التي أخذتنا معك فيها. وأريد أن أقول لكثير من شداة الأدب إن الدكتور عائض بقدرته على تحويل هذا الموضوع الجاد إلى موضوع فيه الكثير من الطرافة يمثل مدرسة يجب أن نستفيد منها. إن كثير من المحاضرات تبدو متجهمة وصعبة لكنها بشيء من هذه الخلطة السرية التي نرى أمثالها في هذه المحاضرة قادرة على أن تستحوذ الإعجاب. أريد أن أقول كلمة واحدة حول ما شاع من أن أعذب الشعر أكذبه. هذه الكلمة تعد قضية من قضايا النقد، وهل أعذب الشعر أكذبه أم أعذب الشعر أصدقه؟ والشائع أن العرب يتذوقون الشعر الكاذب كما يتذوقون الشعر الصادق، لكن الحق خلاف ذلك. ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة يؤكد أن مذهب اليونان هو أن أعذب الشعر أكذبه، والآمدي في الموازنة أيضا ينفي أن يكون مذهب العرب هو أن أعذب الشعر أكذبه، ويقول لا والله بل أعذب الشعر أصدقه. أريد أيضا أن أقول إن تضاعيف هذه المحاضرة قد أحست أو لمست جراح الحياة الأدبية في كثير من أصقاع العالم العربي التي أبعدت بشكل كبير قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون له منزلة عالية في الجنة في سبب هذه الكلمة التي لا يلقي لها بالا. كيف ينال هذه المنزلة العظيمة في رضا الله وهو لا يلقي لها بالا؟ فما بالك بكثير ممن يدبج الكلمات في سخط الله، وكثير ممن يضع الأدب المنحرف وينشره ويوزعه ويهتم به وينقده ويؤيد أهله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أن هذا الرجل وهو يلقي هذه الكلمة لا يلقي لها بالا، ومع ذلك تحل من سخط الله أو تحل من غضب الله. تحية للدكتور عائض ولزميلي الكريم الدكتور حبيب على هذه المحاضرة، وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. نختم هذه المداخلات بمداخلة الأستاذ الشاعر محمد بن عبد الرحمن المقري.
الحمد لله على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا ولا يفرقه إلا بأمر موفور. لا شك أن الجمع بين العلم الشرعي والأدب نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكون شيخنا الفاضل الدكتور عائب القرني من حاز تلك المنزلتين. لذلك أردت هو التعليق أو أردت منه التعليق على نقطتين. النقطة الأولى، لما توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ذلك الأمة، سمعنا أو ضجت الصحافة بأشعار كثيرة، ولكن النقطة التي نقف عندها هي ميزان الشرع لتلك القصائد. فسمعنا استغاثات بالشيخ عبد العزيز بن باز وأنه لا مجير إلا هو ولا مغيث إلا هو، وهكذا ورد في بعض الأبيات، وقرأت كثيرا وسمعت كثيرا من هذه الأبيات. هذه النقطة أريد أن يتحدث شيخنا عنها. النقطة الثانية، كيفية الموازنة والمعادلة بين طلب العلم الشرعي والأدب الإسلامي.
شكرا الله لك. وقبل أن يجيب الشيخ الكريم عن هذه المداخلة، نطلب منه أن يعلق أيضا على بقية المداخلات ويختم لنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه التعليقات. وبطلب الكرامة، كثير من الإخوان يطلبون شيئا عن قضية المسلمين أو قصيدة أو كلمة أو ما إلى ذلك.
أكرر شكري للقائمين على هذا المركز الجاد المبدع في عرضه وفي تنظيمه، فجزاهم الله خيرا. وأشكر الدكتور حبيب الشاعر المبدع والأخ الصديق الزميل على حسن حواره وإدارة هذه الأمسية. وأما الإخوة الكرام فأسعدوني وأنسوني وأضفوا على محاضرة أمسيتي فخرا وشرفا الدكتور ظافر القرني في قصيدته البديعة التي ذكرتني بأمهات القصائد. لا أقولها تعاطفا، لكنني أنا حساس وأتذوق الشعر، وذكرني بقصيدة لأحدهم يقول: أيها الشعر أنت، أنت الحداء، وغني شعرا تصغي إليه السماء، فالبحر مجزل والقافية قوية. وأشكر الشاعر أيضا الشيخ عبد العزيز السرة، وهو معروف عند قلبي من زمن وعند الإخوة جميعا، فجزاه الله خير ونفع به الإسلام والمسلمين. أما الدكتور الفاضل الماجد الدكتور عبد الله العريني، فأنا بشرت قبل أن آتي ووصلتني دعوة بأن الدكتور عبد الله سوف يحضر، فكان لي شرف بهذا. وحتى لو قوم أمسيتي ونقدني فمثله يستفاد منه في هذا البال، فقد علم كل أناس ما شربهم، لأن له قدم راسخ في النقد وفي الدراسة، فشكر الله له حسن ظنه بأخيه. وأشكر الشاعر المقرن على ما تفضل به، وهو عندي أيضا حبيب، وهذه ليست فرصة المجاملات، لكن أقول ما في قلبي والحمد لله أن الله جمع لي الأخيار من الشعراء الذين هم شعراء التوجه الإسلامي أو من أشعارهم. أما ما تفضل به في سؤاله فالمسألة صدق فيما قال، وافق كثير من العلماء أننا غالينا وأسرفنا في تلك الفترة في الرثاء والميزان الشرع. أنا في حياتي إلى الآن لم أرى مثل الشيخ بن باز تقوى وعلما ورفقا وخلقا، والله يعلم أنه من أحب الناس إلى قلبي، فعسى الله يجمعني به، يعني ممن عاشرته وبكم في جنات النعيم وغفر الله. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو. محمد صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة بكوا قليلا وما نظموا أشعارا كثيرة، وذهبوا إلى مزارعهم وجاهدوا في سبيل الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الشرع. وأيضا لما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن صراحة امتلأت الصحف والنويح والنشيد والعويل، وين نذهب وماذا نفعل بعدك،
وماذا وإن تركتنا وذهبت؟ لأن بعض من يكتب إما كالعلم أو أنه العاطفة أخذته أو جنح مع الحماس والناس فصدق فيما قال. وسمعت من الفضلاء أن لو اقتصدنا أحسن وترحمنا عليه، والدين الحمد لله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومنصور، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل والخلفاء والعلماء، فأنا معه وأشكره على أنه استنبط هذا، ونريد أن لا نكررها مرة ثانية. يموت ميت من الحمد لله والشكر، هذا الأمم تموت والدول تذهب والملوك يذهبون، والناس لا يساوون في علم الباري سبحانه وتعالى حشرة. يقولوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وقال في الدول والأمم هل تحس منهم من أحد أن تسمع لهم ركزة. وأنا رأيت في بعض السير وفي كتب التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد الرواه من الصحابة نهينا عن المراثي، وأنا من أهل الحديث وعهدتي على من شك أن يراجع هذا اللفظ نهينا عن المراثي، وهو الإغال فيها والغلو، لأن ديننا دين قائم على الوسطية واحترام العقل والشرع وعدم الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فأويد على ما قال. أما ما تفضل به عن مسألة كيف نجمع بين العلم الشرعي وبين الأدب، فهذا يفعله بعض العلماء بغض النظر هل يؤثر على علمهم الشرعي وتحصيلهم، لكنها مواهب. فوجد أن الشافعي عنده ابن المبارك رحمه الله والأبي وردي والجرجاني وغيرهم كثير كان عندهم أدب مع العلم الشرعي، فأرى أن من فتح عليه باب في الشريعة وعنده ذائقة أدبية أو ميل أن يوظف هذه الموهبة في طلب الأدب وتزود منه ليكون صاحب بيان وقدرة على مخاطبة الناس والبلاغة. والذي لا يجد في نفسه فليكتفي، فإن فحول العلماء كان بعضهم حتى عبارته كانت صعبة ولم يكن أديبا، فالأمر نسبي ولا أريد، لأن يحتاج مثل هذا إلى محاضرة. وسبقا كان في محاضرة بعنوان التآخي بين الشرع أو الدين والأدب في بيت المشوح وهي مثل وثياته، وقد حضرنا في تلك الليلة الناقد الدكتور عبد القدوس أبو صالح والدكتور محمد الفاضل والدكتور الدبل وكثير من أهل الأدب.
شكر الله لكم وأحسن إليكم ورفع قدركم وجزاكم على الإسلام والمسلمين خيرا. في ختام هذه الندوة المباركة أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني ما تفضل به، وأسأل الله أن يجعل فيما استمعنا خيرا ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللعلم بقي للإخوة بعض الفقرات، فأرجو من الإخوة أن يهدوا قليلا. وشكرا لهذا المركز المتوهج الذي أشبعنا عطاء وفكرا وأدبا، مركز السيوطي. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.
إصدارنا القادم من سلسلة الأدب إمبراطور الشعراء الشاعر الأسطورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-1110. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.